Al-Bayan Radio presents the following lesson live from Masjid Al-Azhar, Bilmo.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tamassaka bi sunnatihi bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Wa barak ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Amma ba'd, ayyuhal ikhwatul kiram, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu, wa ma'al majlisi as-sabi' fi sharhi hadithi awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam min al-wahy sa'ilin Allah ta'ala lana wa lakum as-sadad wal rashad wal fiqh fi ad-din wal ilm an-nafi' wal amal as-salih.
All praise is due to Allah subhanahu wa ta'ala, and peace and blessings be upon his final messenger, our beloved Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Inshallah, today is lesson number 7. We continue off where we left off yesterday, inshallah, and we are explaining the hadith of our mother Aisha radiallahu anha regarding the beginning of the revelation. And yesterday we got up to subhanAllah, Jibreel, he hugged the Prophet, peace be upon him, and told him to recite. So inshallah, we'll continue inshallah with the permission and with the grace of Allah subhanAllah, with the help of Allah, asking Allah subhanAllah to show us the true path, guide us on the true path, and give us strength, and give us insight, and give us light, and make us understand His religion.
أيها الإخوة الكرام، اعلموا أن الإسلام هو دين الله عز وجل، وأن حمله بحاجة إلى رجال، رجال كما وصفهم الله سبحانه وتعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا أبدا ما بدلوا على رغم المحن والإحن والفتن والشدائد لم يبدلوا مورست عليهم ضغوطات مورست على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه الكرام خصوصا في بدء الدعوة في مكة ضغوطات ومرت عليهم شدائد تنازلوا لم يتنازلوا بدلوا لم يبدلوا فهذا الدين بحاجة إلى أمثال هؤلاء إلى رجال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة فالمسلم مما يجب أن يعلمه ومما ينبغي أن يتربى عليه هو منهج التضحية لهذا الدين منهج التضحية في سبيل نشر الدين والدفاع عن هذا الدين.
My dear brothers and sisters, the religion of Islam, it is a heavy burden, and it requires men to carry and shoulder the burden of this religion. Like Allah subhanahu wa ta'ala have said that there were men who were honest to Allah subhanahu wa ta'ala and what they have promised Him. And some of them have, subhanAllah, have met with the promise, and some of them are still waiting. I mean, some of them have passed on, some of them still alive. He was referring to the companions. Mind you that the Prophet, peace be upon him, himself and his companions, in the beginning of his call, in the beginning of his message, he did face extraordinary pressures from Quraysh, and he went through very hard times for the sake of this religion, just for the sake of carrying this religion and propagating this religion. So we have to instill in ourselves and in our children the methodology of sacrificing for this religion. You as a Muslim should always be at the forefront of giving your all to this religion. Allah subhanahu wa ta'ala says that indeed Allah subhanahu wa ta'ala has bought from the believers their souls and the wealth, has taken their souls and the wealth in return for the paradise. So my dear brothers and sisters, if you do want Allah's pleasure and you want to gain what Allah subhanahu wa ta'ala has promised you, then you'll have to sacrifice for that sake.
قوله تعالى إن سنلقي عليك قولا ثقيلا قولا ثقيلا ثقيل. فالإنسان عندما يعلم أن هذا الشيء حمل ثقيل إما أن يتركه وإما أن يهيئ نفسه يربي نفسه يتمرن لحمل هذا الشيء الثقيل. إن سنلقي عليك ثقيلا لذا رباه ربه سبحانه وتعالى على حمل هذا الشيء الثقيل وهو الوحي. أضرب لكم مثالا في باب العبادات. العبادات أيها الإخوة خفيفة ولا ثقيلة؟ ثقيلة ثقيلة صحيح. والدليل قوله تعالى وإنها لكبيرة أي عن الصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الذي جعلها سهلة خفيفة تشعر بلذتها هو الخشوع التقوى الإيمان بالله عز وجل. هذا الذي جعل تشعر بلذتها بل أنك تشعر بمتعة عندما تقف بين يدي الله عز وجل. أما بالنسبة لغير المؤمنين بالنسبة للمنافقين بالنسبة لأصحاب القلوب الضعيفة لأصحاب الإيمان الضعيف تكون عليهم ثقيلة ثقيلة خصوصا بالنسبة لصلاة الفجر يعني بصفة خاصة كأن الجبال يعني وقعت عليك وألقيت عليك لا تستطيع أن ترفع هذه الجبال إلا بعون من الله عز وجل بل تستيقظ وتقوم من فراشك وأنت في منتهى الشوق والسرور والسعادة لتصلي الفجر وتقف بين يدي الله عز وجل. إذن العبادات من صلاة وصيام وإخراج للزكاة وحج هذه العبادات ثقيلة على النفس البشرية بدون إيمان ولكن كلما قوي الإيمان إيمانك بالله عز وجل تشعر أنك تمارس وتقوم بهذه العبادات وأنت في منتهى السعادة.
My dear brothers and sisters, Allah subhanahu wa ta'ala said that he to his prophet, peace be upon him, that he's going to send down upon him words which are heavy. My dear brothers and sisters, the revelation, the words of the Quran are heavy. Indeed, they are heavy. If you were to put them on the mountain, it will humble a mountain from what it contains from admonitions and reminders. SubhanAllah, even the mountains can't bear it. So Allah subhanahu wa ta'ala, he prepared his prophet for this duty. He prepared him for this message. He gave him the ability, both spiritually and mentally and physically, to carry this burdensome, this heavy message. If we just want to give an example, even the types of worship, if we take, for example, Salah, for example, can we say that it's heavy or is it light? It is heavy. It's heavy on the ones that who are subhanAllah weak in iman. Allah subhanAllah says that when he's referring to the salah that it's big, except on the ones who have khushu'. So if you have khushu', you're the only one that's going to find prayer enjoyable. You're going to enjoy your time when you're in prayer because you're there and you know that Allah subhanahu wa ta'ala, you are calling to Allah subhanahu wa ta'ala and you're communicating with Allah subhanahu wa ta'ala. But every time your faith is weakened, then you'll find it burdensome on you. Especially so the Fajr prayer, that how hard it is to get up for Fajr. Except on the ones that Allah subhanahu has made easy, the ones who have faith, of course they get up because through the pure love of Allah subhanahu wa ta'ala, they get up to subhanahu to come up and to communicate to Allah subhanahu wa ta'ala at that given time. So as you can see, it corresponds directly to your faith. The stronger your faith, the easier the acts of worship are. And the weaker your faith, the heavier and the most burdensome you'll feel it on you.
فمن المسؤولية وحفظ الأمانة أنه يجب على الأهل على أولياء الأمور أن يعودوا أولادهم على العبادة وعلى فعل الخير وعمل الصالحات، خصوصا فيما يتعلق بالصلاة وأوقات الصلاة. فينبغي، هذا من المسؤولية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كأب أنت مسؤول عن أولادك، أنت كأم أيضا مسؤولة عن الأولاد، وهكذا. فينبغي بل يجب على الآباء والأمهات أن يعودوا أولادهم، أن يوقظوا أولادهم خصوصا بالنسبة لصلاة الفجر، حتى يصبح هذا الفعل عادة، حتى يصبح هذا الفعل عادة بالنسبة للولد. بل إنه سيصل إلى وقت ما أنه لا يستطيع أن يترك هذه العادة. فانظروا ما أجملها من عادة أن يقوم الولد على صلاة الفجر، عادة جميلة. كما كان يقول بعض السلف، يعني عودوا أولادكم على الخير، فأدخلوا في هذا الباب إن الصلاة عادة بهذا المفهوم، ما عادة وليست عادة أو كعادة أو تقليد بالمفهوم الجاهلي. هنا من باب التمرين، تمرن ولدك أن يصلي كل صلاة في وقتها، خصوصا لا تقول أنه حرام وتشفق عليه ومن باب العاطفة لا نوقظ الولد في هذا الوقت. بالعكس، لماذا توقظه على المدرسة؟ حق الله أولى وأوجب.
So my dear brothers and sisters, here is explicitly for the parents and guardians out there to teach their children and instill in their children from the early age the love of religion and the love of doing acts of worship and doing good and righteous actions. Especially so when it comes to the times and the timing of the prayer, that you should get them used to praying on time, and especially waking them up for Fajr. Doing so is classed as being obligatory. And even so, to wake them up every day for Fajr to a certain time that it becomes normal for them. It becomes just part of their normal routine. Not for it becomes like a dead action. No. You just train them that it becomes an integral part of their day. So it comes so integral that it comes a time that they can't fathom or they can't even think about leaving it. This is what you have to teach your kids from an early age, to love these sort of things, to get attached to them, and to make them part of their daily life. This is your duty as a parent or as a guardian to do, and that's the best thing you can do for your kids, and that's the duty that Allah has given you, and Allah is going to ask you about that duty which He has placed on you.
نعود إلى الحديث، وكان هذا مدخل إلى شرح هذه الجملة. عندما غطى الملك جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال فغطني أي عصرني حتى بلغ مني الجهد، يعني عصره عصرة شديدة، ثم أرسله تركه وقال له اقرأ. قال ما أنا بقارئ. نحن اليوم بصدد شرح هذه العبارة، عندما قال له في المرة بعد المرة الثالثة قال اقرأ باسم ربك، اقرأ باسم ربك. وهذه الآية الكريمة هي أول آية نزلت من وحي السماء على النبي صلى الله عليه وسلم، أول كلمة سمعها النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل من كلام الله عز وجل هذه الكلمة اقرأ باسم ربك. وهذه يعني لها دلالات عظيمة جدا.
My dear brothers and sisters, yesterday we got up to how Jibril alayhi salam hugged the Prophet ﷺ really tightly. He embraced him very tightly. And we went through how he told him to recite three times. What we're going to discuss today is what he told him, that he told him to recite in the name of your Lord. So this is the first words of Allah subhanahu wa ta'ala that the Prophet, peace be upon him, heard through the archangel Jibreel alayhi salam. These are the first words that he received from revelation. This is the first verses to come down in the Quran, was the verse, recite in the name of your Lord.
ممكن الإخوة اللي مشغولين بالتليفونات يشيلوا التليفونات لأنه أنا مزعوج ما مشينك أنت أنا مشين أنا مشيني أنا فما أنا عم أجبر حدا ولا وليس العملية ما أنا إكره بس كمان بالحد الأدنى في يعني مجلس العلم أيضا في شيء اسمه بالحد الأدنى آداب يعني مجلس العلم جزاكم الله خيرا وهذا والله من النصح لكم ما حدا في يجبر يعني أحد على شيء ولكن يجب أن نحترم مجالس العلم فأرجو أن تفهموا هذه المسألة منو احترام إلي؟ احترام لهذا المجلس لا أكثر ولا أقل ويجب أن نتواصى فيما بيننا بالحق ويجب أن نتعلم هذه المسائل ويجب أن تعلموا أن مجلس العلم أثناء التحديث هو أفضل من كل العبادات النافلة حتى من قراءتك لكتاب الله عز وجل الآن تستطيع أن تنفرد لوحدك وتقرأ ولكن ما دمت في مجلس العلم استماعك لمجلس العلم في هذه اللحظات في باب النوافل هو أعظم شيء وأشرف شيء.
إن شاء الله. The Sheikh wanted just to remind the brothers that the gathering of knowledge, the gathering of seeking knowledge, has its etiquettes and respect. SubhanAllah. And he asked every brother not to be preoccupied or play with their phones, not out of respect for the Sheikh himself, but for the respect for the gathering that we're in. Mind you, the gathering of knowledge is great, and it's very virtuous. And it's better than any non-obligatory action or act at a given time. So now if you were to just leave and go and recite the Quran, you'll be doing a lesser virtuous act than what are you doing now. That's how virtuous it is. So out of respect and to benefit completely from a circle of knowledge like this, just respect the gathering that you're in. Respect this gathering that you're in, which Allah subhanahu wa ta'ala loves, and the angels seek out. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you.
اقرأ باسم ربك أي اقرأ باسم ربك وهذا أيضا يفسره ما قاله صلى الله عليه وسلم في باب الأذكار وهذا الذكر كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول لنا ولا قوة لنا ولا نستطيع أن نفعل شيئا لا أن نخطو خطوة ولا أن نرفع يدا ولا أن نفعل شيئا إلا بقدرة الله لا حول ولا قوة إلا بالله من فهم هذه العبارة فهم معنى الدين فهم أنه عبد لا يملك من الأمر شيئا لا في باب النفع ولا في باب الضر لأن الأمر كله لله عز وجل الله وحده هو النافع والضر فهذا منهج اقرأ لا تقرأ باسمك لا تقرأ باسم قدرتك باسم قوتك باسم عائلتك باسم مالك باسم بلدك باسم قوميتك باسم عرقك كل هذه كلها قراءات الغالب أنها جاهلية فعندما تقرأ يجب أن تقرأ باسم ربك لأن هذه القراءة يترتب عليها نتائج كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
So my dear brothers and sisters, what we can derive from Allah subhanahu wa ta'ala commanding his prophet to recite in the name of his Lord is what is meant by the hadith of the Prophet, peace be upon him, said that which is a treasure, which is the treasure of the paradise, which is la hawla wa la quwwata illa billah. There's no power or ability through me or only through Allah subhanahu wa ta'ala. So when you comprehend this statement that you are saying, that you know that you can't lift a finger or take a step or do anything other through the permission and the power which Allah and ability which Allah has given you, then you can't do it. Then this is when you know that you are a true slave of Allah subhanahu wa ta'ala. You do not possess anything which will benefit you or harm you. All benefit and harm comes from Allah subhanahu wa ta'ala alone and Him only. So when he told him, recite in the name of the Lord, recite in the name of Allah only. Do not recite in your name. Do not recite out of your own ability or your position or your wealth or your nation or your people or anything else, your club, your association. No, recite only by the name of Allah subhanahu wa ta'ala. Because by you reciting by the name of Allah subhanahu wa ta'ala, which is founded on it, there's going to be results which are founded on these words which are recited in the name of your Lord.
تعلمون مرة أبو ذر رضي الله عنه قرأ قراءة خاطئة. أبو ذر الصحابي المعروف المشهور رضي الله عنه عندما قال لبلال يا ابن السوداء. إذا هذا اليوم بلغة اليوم هذا في شيء من العنصرية أنه أبيض وأسود وعربي وعجمي وإلى آخره. فماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنك امرؤ فيك جاهلية.
And once Abu Dharr al-Ghifari, may Allah be pleased with him, the famous companion, he said a word to Bilal. He told him, "Oh, the son of a black woman." SubhanAllah, if today, if you're going to say that, they'll call you racist. It is a racist comment. So the Prophet said that, "Oh, Abu Dharr, you have a ignorance streak in you. You have a streak of ignorance in you."
يعني الصحابة رضي الله عنهم ليسوا معصومين. أولا كانوا حديثي عهد بالجاهلية. يعني عادات وتقاليد وتربية من الجاهلية. لن ترى جيلا من الأجيال عبر التاريخ يعني تعلموا بسرعة كجيل الصحابة رضي الله عنهم. كان من وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم أن إذا أخطأوا أن يصحح لهم. كان من وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم أن يربيهم على منهج القرآن كما أخبر الله سبحانه وتعالى. أيضا عندما حصلت مشكلة بين غلام من الأنصار وغلام من المهاجرين وهؤلاء يعني وقفوا مع غلامهم وهؤلاء وقفوا مع غلامهم وقال هؤلاء يعني نادوا الأنصار وهؤلاء نادوا يا فلان يا العائل الفلاني إلى آخره. ماذا قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان بمنهج الجاهلية كما قال شاعرهم لا يسألون أخاهم حين يندبهم للنائبات على ما قال برهانة. يعني إذا كانت العشيرة أو القبيلة أو العائلة هبوا يا جماعة ما كانوا يسألون عن السبب ولماذا وظلم ظالم أو مظلوم. خلص مدام رئيس العشيرة قال هبوا بهبوا. فعندما وصل وبلغ الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه الجماعة مختلفين هذا انتصر لغلامه وهذا انتصر لغلامه دون أن يسألوا ويتثبتوا ويتأكدوا ماذا قال لهم صلى قال دعوها إنها نتنة أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم ما زلت بينكم هذه من دعوة الجاهلية. فوجههم ورباهم وكانوا رضوان الله عليهم في غاية السمع والطاعة والانقياد والاستسلام.
SubhanAllah, that once there was two kids in the Medina, they fought over something. One of the child was from the Ansar, the other one from the immigrants. And then they started taking sides. So his parents and their people sided with this kid and the parents of the immigrant and their people sided with this kid. SubhanAllah, and the Prophet SubhanAllah hurried straight away. But just to show you, this was the mentality of the Arabs pre-Islam, that they had complete obedience to their own tribe. So if their leader of the tribe told them, get up, let's go, we're fighting, they'll never ask why we're fighting. They just get up and fight because in the name of their tribe. This was pre-Islamic and it was days of ignorance. The Prophet ﷺ told them, leave this because it stinks. Are you returning back to Jahiliyyah and I'm still amongst you? So the Prophet ﷺ called this ignorance. He called it stunk. It's from the days of ignorance. Of course, the companions, what they hear, they obey. And mind you, the companions were men. They weren't infallible. And the job of the Prophet ﷺ was always to teach them and correct them. This is how people learn. This is how they advance and they become better. And they were quick learners. But the job of the Prophet was always to correct them because they weren't infallible. May Allah subhanahu wa ta'ala be pleased with them all.
عندما نقرأ بعيدا عن منهج اقرأ باسم ربك ما الذي ما هي النتائج مثلا الأمثلة ضاق الوقت يعني نكمل بمشيئة الله تعالى يعني من النتائج مثلا لو الإنسان قرأ باسم الوطنية يصبح يعني من يعيش معه في الوطن هو أخوه وهذا الأخ مقدم على ولو كان غير مسلم هذا أخوك في الوطنية المواطنة بسموها هذا مقدم على أخيك المسلم ولو كان من بلد يعني مجاور فمنهج اقرأ باسم ربك يقول المسلم أخو المسلم عجبك أو ما عجبك المسلم أخو المسلم إنما المؤمنون إخوة كما قال الله تعالى أما بالمنهج الآخر الأولوية هي لأخوة الوطن الأولوية لأخوة العرق الأولوية لأخوة العشيرة الأولوية لأخوة العائلة بغض النظر أين الحق وأين الباطل ومن على الحق ومن على الباطل أما في الإسلام الوضع مختلف عندما تقرأ باسم ربك الأولوية لمن؟ للمسلم الأولوية للعدل الأولوية للحق وهكذا
So my dear brothers and sisters, when you call other than to your Lord or you call, for example, you call in the name of your country, when you call in the name of your country, that means every person in that country has preference over everybody else. So you might have a non-Muslim in that given country who you give preference, even if it's to a Muslim from a neighboring country. That's what it means. But in Islam, when you recite in the name of your Lord, you can't do that because the Muslim is a brother of a Muslim. Same thing, when you call in the name of the race, of course, your preference is going to be for the person of the same race. So if you're black-skinned or you're white-skinned or you're red-skinned or yellow-skinned or if you're Asian or non-Asian or European or you're Anglo or... Of course, his preference is going to be for that person that's like you. Same thing, the person from your club. Same thing, the person from your tribe. Same thing, from the family. No, when you recite the name of your Lord, things change completely. When you recite the name of your Lord, then the Muslim will be the brother of Muslim. Then justice will be the way. Then finding out the right and wrong will be your way. This is what happens when it's based on the call to Allah subhanahu wa ta'ala.
مثلا لو أن الإنسان قرأ باسم ماله لو قرأ باسم ماله ما هي النتيجة أو كيف تكون النتيجة لو أن الإنسان قرأ باسم المال شو يا أخوان ماذا تقولون؟ إن الإنسان معه مال إما أن يقرأ هذا المال باسم ربه وإما أن يقرأ المال باسم المال فإذا قرأت هذا المال باسم المال بقوة المال كما قال صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم تصبح عبدا للمال أما إذا قرأت المال باسم ربك تصبح أنت والمال ملك لله عز وجل لا تتصرف لا بنفسك ولا بمالك ولا بأي شيء لا تتصرف إلا بأمر من الله وإذن من الله سبحانه وتعالى هذا معنى أن تكون عبدا لله عز وجل لا تتصرف إلا بأمر من الله في أي شيء تسأل عن الحكم الشرعي هل هذا الفعل أذن الله به أم لم يأذن هكذا أما إذا تصرفت وقرأت بأسماء أخرى عندها ستتصرف بأمر من جعلت أمرك عنده إن كان مالا إن كان زعيما إن كان ملكا إن كان قويا إن كان جبارا ستأتمر بأمره أما إذا قرأت باسم ربك لن تأتمر إلا بأمر ربك هذا مختصر مفيد
So my dear brothers and sisters, an example is if you make your wealth and you obey your wealth, what will be the result? The result will be that means you'll be a slave to that wealth. That means your wealth will command you and you will obey it. But if you put that wealth in a way that Allah subhanahu wa ta'ala has directed you to, then you and your wealth become possessions and slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. Similarly, that it can be anything else. If you put your trust and you speak in the name of anyone who can be your boss, your country, then of course then you're going to be obliged and you're going to be under the command of the person that you put yourself under. So you're going to be like obeying every command that they have set forth. But when you seek out Allah subhanahu wa ta'ala, then you seek what is that pleases Allah subhanahu wa ta'ala, then you become a true servant and slave of Allah subhanahu wa ta'ala. And that's what is the ultimate aim of every single Muslim is to do.
Support the spreading of beneficial knowledge. Donate to Al Bayan Radio today. Account name Al Bayan. Westpac BSB 032361. Account number 394419. وجزاكم الله خيراً.